علوم سمير السهر
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر
سلام على ليله مذبدا
محياه
يزهو كضوء القمر
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
وشهر التراويح شهر العبر
وشهر التراويح شهر العبر
سلام على شهرنا المنتظر
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة. نحن اليوم في ليلة من ليالي الأردن، تلك المدينة الجميلة، ونحن في ضيافة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني. الدكتور إبراهيم هو عميد لكلية الشريعة وسابقا ونائب للبرلمان، نائب في البرلمان أيضا سابق، وهو دكتور أخذ الدكتوراه في جامعة الأزهر وشاعر إسلامي معروف. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا بكم، حياك الله.
يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير، حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. شفنا جمال مدينة عمان فأحببنا أن لا نغادر.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
الله،
ونتمنى أن تكونوا معنا دائما
إن شاء الله، نتشرف بذلك بالله. دكتور، لعلنا أن نبدأ الحديث عن الدكتور بشكل عام، بطاقة تعريفية حتى يتعرف عليك المشاهدين بشكل عام.
أنا الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، والدي الشيخ عبد الحليم زيد الكيلاني رحمه الله كان مفتي مدينة الصلب وواعظها ومرشدها لما يقارب من 50 عاما.
ما شاء الله.
ونشأت في ظل هذه الأسرة القرآنية، وفي مدينة الصلب، مدينة تحافظ على القيم العربية والإسلامية. وفي مدرستها الثانوية درست من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.
ما شاء الله.
ثم أتممت دراستي الجامعية في كليتي الشريعة في دمشق ثم بغداد، وأكملت الدكتوراه في التفسير في جامعة الأزهر الشريف كلية أصول الدين.
ما شاء الله. دكتور، ماذا عن ليالي رمضان في الصلد؟
الحقيقة الصلد بلد عربي إسلامي، كانت تتمثل أخلاق الإسلام وروح الإسلام وقيم الإسلام في رمضان، فتجد الأسر المتزاورة، تجد الأرحام الموصولة، تجد العلاقات الاجتماعية الطيبة، تجد المجتمع كله أسرة واحدة، الجيران يتواصلون ويتزاورون، وتشعر كأنك في أسرة واحدة في تلم وتجمع المدينة كلها. وكان للمسجد دور كبير في تعميق هذه الوحدة وفي ترسيخها، ولذلك كانت دروس رمضان وأحاديث رمضان، والمسجد مفتوح المدة كلها لا يغلق. الآن المساجد تغلق بين فترة وأخرى، كانت المساجد دائما مفتوح للعبادة والذكر والدروس والتعليم، والحمد لله رب العالمين. وكانت هذه الروح الإيمانية في هذه المدينة تعطي ثمراتها في الأردن، لأن الصلب فيها أقدم مدرسة ثانوية كاملة. وكان أبناء الكراك ومعان وإربد يأتون إلى الصلب ليتموا دراستهم الثانوية، فكانت روحها الإيمانية والأخلاقية والثقافية تمتد إلى الأردن كاملة.
أنت تقول كانت، والآن؟
الآن الدراسة الثانوية أو المدارس انتشرت في الأردن.
لا،
أما
يعني
في أول تأسيس الأردن كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في ثانوية الصلب، ولكن هذه الروح ما زالت ممتدة والحمد لله.
والليالي رمضان هذا
ما زالت الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله. أنتم بعد ذلك دكتور انتقلتم إلى القاهرة أو إلى أين بالضبط؟ يعني إلى أن أخذتم الدكتوراه؟
بعدها التحقت بكلية الشريعة في جامعة دمشق.
نعم.
ثم أتممتها في جامعة بغداد. فجمعنا بين الحسنيين.
ما شاء الله.
وبعدها اشتغلت في الإذاعة الأردنية مسؤولا عن القسم الديني في الإذاعة، وأكملت دراستي للدكتوراه في جامعة الأزهر، ثم استقلت من الإذاعة وعملت في الجامعة الأردنية عضوا في هيئة التدريس في كلية الشريعة.
ما شاء الله. كان من ضمن مشاركاتكم كان في الحج، ضمن وفد الحج، وكنت مذيعا.
نعم.
وقتها، وقال الملك فيصل.
نعم.
ملك المملكة في وقتها، هذا شاعر أو هذا صوت مضرج بالدماء؟
نعم، الحقيقة لما كنت في الإذاعة كنت شاركت الإذاعة السعودية من خلال الإذاعة الأردنية في وصف مشاعر الحج.
نعم.
في عرفات، وفي وصف غسيل الكعبة، وفي منى، وفي عرفات كانت جرح القدس بليغ، واحتلال القدس 67 كان في القلوب كلها، فاغتنمت المناسبة لأربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وبين جرح القدس الذي ينزف في القدس، وبين واجب المسلمين في تحرير القدس، وقلت العرب هنا والهند هنا والصين هنا والكل هنا ينادون للقدس ويقولون لبيك اللهم لبيك، أين هذه الجموع تتحرك إلى القدس؟ أين هذه الجموع تعرف رسالتها نحو القدس؟ الملك فيصل رحمه الله كان ملك وكان داعية، كان عالم وكان أديبا، كان رجل حكم وكان رجل دعوة، وتمثلت فيه هذه الأخلاق الكريمة، فلما سمع كلماتي تأثر وقال هذا صوت مضرج بالدماء، وعلق عليها صاحب جريدة المدينة وقتها الأستاذ حسن الكتبي بعنوان كبير في جريدته: صوت مضرج بالدماء. الحقيقة الملك فيصل رحمه الله سجل له التاريخ أنه شهيد القدس، لأنه صاحب الكلمة التي قال فيها: أريد أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، ودبرت له المؤامرة وكان شهيد القدس فعلا.
الله يغفر له ويرحمه. دكتور الله يحفظك، كنت طالب في كلية الشريعة، بعدها أصبحت عميدا لها.
نعم، أنا كنت أنهيت دراسة الشرعية في البكالوريوس، ثم التحقت في الأزهر،
بعدها عدت
وتعينت في الجامعة الأردنية أستاذا في كلية الشريعة.
أيوة نعم جميل. كانت لكم قصيدة دكتور في مرحلة حينما كنت أب وبعدين حينما كنت جد.
نعم، هي الحقيقة مراحل الحياة تنادي الشاعر. فعندما جاءتني بنتي الأولى كنت طالب في كلية الشريعة في جامعة بغداد، وعمر بنتي 3 أشهر، وكانوا هم في السلط وأنا في بغداد.
نعم.
فأرسلت لهم رسالة أصف مشاعري فيها، قلت فيها: عبث الهوى بشبابه فتضرم، وقس الزمان بحكمه وتحكم، أنا إن كتمت تحرقي وتشوقي لم يستطع قلبي الجريح تكتما. الليل في بغداد صاف ساحر، كفر الفؤاد بسحره وتبرم، ما ماء دجلة والفرات بمطفئ غللي ولو كان أشد وأعظم، وإذا مررت بطفلة لاحظتها فلعلها في الخلق تشبه فاطمة.
هي ابنتكم؟
نعم ابنتي. وأسارق النظرات خشية أمها من أن تسيء بي الظنون فتتهب، وأكاد أمسك من ضلوعي خافقا لما رأى شبها فحن وهوم.
الله الله الله.
هذه بنت فاطمة التي كانت من 3 أشهر شاء الله أن تكبر وأن تتزوج وأن نحضر ميلاد ابنتها. فرأيت نفسي صرت جدا بعد أن كنت أبا أصبحت جدا. فقلت لها: بنتي الحبيبة، ما فعلت بنا؟ كبرتنا في عمرنا زمنا. أنا إن رضيت نداء يا جدي، هل ترتضي حواء جدتنا؟
ما شاء الله. الله يحفظكم دكتور. دكتور، هل أنتم الآن يعني تقرؤون لشعراء معينين؟ هل يستهويكم بعض الشعراء أو أنهم الشعراء السابقين واكتفيتم بهم؟
والله أنا لا أكتبك أن من أسرة تحب الشعر، وأكثر أبنائها أو كثير من أبنائها شعراء. فأذكر في من أبناء عمي شاعر الأردن حسن زيد الكيلاني، وشاعر الأردن رشيد زيد الكيلاني، ومن الشعراء علي زيد الكيلاني ومصطفى زيد الكيلاني ومحمد الطاهر زيد، ذول من أبناء العم القريبين.
ما شاء الله.
ثم هذه الأسرة ممتدة في البلاد العربية، وأيضا فيها شعراء كثيرون، حتى الشاعر المعروف عمر أبو ريشة هو عمر أبو ريشة الكيلاني، فهو من الأسرة الكيلانية. فهذه الأسرة يعني في دمها حب الشعر والشعراء.
ما شاء الله.
وأيضا أنا يعني في دراستنا الثانوية ودراستنا الجامعية كانت مناهج الدراسة تصلنا بأمهات كتب الأدب، ولذلك كان الشعر جزء من حياتنا وجزء من تعبيرنا. وأنا أتصور أن العالم لابد أن يكون مطلعا على الشعر ومتذوقا للشعر، وقل أن تجد عالما إلا وأن تراه شاعرا. الإمام الشافعي كان شاعرا، ومثلا في عصرنا الحديث الأستاذ العلامة يوسف القرضاوي من الشعراء المجيدين. لأن الشعر تعبير عن الحياة بأسلوب جميل يخاطب القلوب.
كيف مشاعرك أنت يعني بين عالم وشاعر؟
الحقيقة الشاعر له قلبه والعالم له عقله، وبين العقل والقلب تلتقي العواطف. وقد تكون هذه العاطفة سبب في إضفاء نكهة للحياة. وكثير من أشعاري أقولها، كنت في خطبي وفي مواعظي متأثرا بها. فأنا عندما أخطب خطبة عن القدس أو أخطب خطبة عن فلسطين أو أخطب خطبة عن الجهاد أجد من الشعر ما يساعدني في ذلك.
لكن دكتور الآن يعني هل بعض القصائد تأخذ منك وقت طويل وبعضها تأخذ منك وقت سريع يعني؟
والله أنا الشعر لا يأخذ مني وقتا كثيرا، لأنه يأتي عفو الخاطر عفو القلب،
ويكون في جلسة واحدة.
نعم، أكون تأخذني جلسة معينة وعاطفة معينة فأكتب ما يجيش في صدري بدون تكلف يعني.
ما شاء الله. ما شاء الله. نريد منك قصيدة دكتور. كانت لك قصيدة، أكيد لابد أن يكون كشاعر القضية الفلسطينية لا تخلو. نعم. من قريحة
الحقيقة دكتور. نحن في الصلب وفي الأردن عشنا النكبة بكل معانيها، والصلت مدينتنا مطلة على جبال القدس. مطلة على جبال نابلس، واستقبلت النكبة في أول. هناك لي أشعار كثيرة تعبر عن جرح القدس. من هذه الأشعار: يوم كان اليهود وشامير يريد أن يلغي الهوية الفلسطينية، فنظمت قصيدة عنوانها فلسطين، وأحفظ عهدها المحفورة في قلبي وفي أرضي وفي ديني. فلسطيني، ومهما حاولوا طمسي وتذويبي وتدجيني، سأبقى ذلك الجبار أحفظ عهد حطيني، وألعن كل من قد باع شبرا من فلسطين. لقدسي أهدي المجبور في أرضي وفي ديني، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء نحو القدس يدعوني، وآلاف من الشهداء رووا تربة الطين، فلا شرق ولا غرب عن الأقصى سيقصيني، ولا تبع لهم خول مواطير البساتين، زعامات مزيفة من الإسفنج والطين تداعت في مخادعها وحزتني بسكين. يحاصرني يحاصرني يجوعني يركعني ولن أنسى فلسطين.
الله أكبر الله ما شاء الله عشت الأنفاس. الله دكتور دكتور لعلنا يعني أن نتحدث، إذا كان لكم سفرات خارجية كثيرة سافرتم خارج البلد وعشتم بعض ليالي رمضان في أي دولة من هذه الدول؟
الحقيقة كل مسلم يحب أن يقضي في شهر رمضان في ظل مكة المكرمة ويؤدي العمرة، وفي ظل المدينة المنورة وزيارة مسجدها على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وأذكر قصيدة حركت قلبي في المدينة المنورة وقلت فيها: من هذه قطعت علي ظنوني وجلت من الشك المريب يقيني، ورأيت آية ربها في خلقها قد صاغها في أحسن التكوين، شمس من الحسن البديع تبرجت للعارفين بسرها المكنون، ينسيك مبسمها وضاحك ثغرها أن الخليقة أصلها من طين، خرجت تدل بسحرها وبعطرها وفتونها قد فاق كل فتون، عطري من البلد الحرام وطيبه ومن المدينة قد كحلت عيوني، وهوايا حيث ثوى الحبيب المصطفى وتشوقي وتأوهي وحنيني، وشفاء صدري يوم أحظى باللقاء ويزول عن عيني حجاب الطين.
الله أكيد مكة غارت من المدينة لأنك نظمت فيها قصيدة.
لا، هي مكة هي القلب وهي الأساس، ولذلك العبارات في مكة والدموع في مكة وكثير من الأبيات والقصائد في مكة المكرمة ووصف البيت ووصف الطواف، والقلب يطوف والجسم يطوف والسعي بين الصفا والمروة يفجر ينابيع وينابيع، كما فجر في قلب أم إسماعيل، كما فجر في أرض مكة بدعاء إبراهيم وسعي أم إسماعيل، كذلك يفجر في قلب المؤمن ينابيع الرحمة وينابيع الشوق وينابيع الصدق. ونجد في شهر رمضان هذه الأمة الإسلامية الواحدة تتدفق ما بين المدينة ومكة وتسعى لترى في سعيها النبع من جديد،
الله،
والإجابة من جديد، هذا النبع الروحي الذي يفجر الرحمة ويفجر الحب ويفجر التواصل. وأذكر أن الأستاذ عمر أبو ريشة في لقاء الحج، وكان المرحوم الملك فيصل موجود، أخذ يخاطب ويقول عن الصلاة والصيام والحج بين الصورة والحقيقة، فقال أبيات بازلت أحفظها وتأثر بها المرحوم الملك فيصل عندما قال: كم صلاة صليت لم يتجاوز قدس آياتها حدود لساني، كم صيام أجعت بطني فيه ونسيت الجياع من إخواني، كم رجمت الشيطان والقلب مني مثخن في حبائل الشيطان، كم رجمت الشيطان والقلب مني مثخن في حبائل الشيطان، ربي عفوا إذ عشت ديني ألفاظا عجافا ولم أعشه معاني. ثم توجه إلى الملك فيصل وقال له: يا ابن عبد العزيز، وانتفض العز وأصغى وقال: من ناداني؟ قلت: ذاك الجريح في القدس في سيناء،
الله،
في الضفتين في الجولاني. قلت: ذاك السجين يقبع في السجن فرارا من خسة السجان. يا ابن عبد العزيز ها هم صحابي، لك منهم تحية الرحمن.
الله.
انتفض الملك فيصل رحمه الله وألقى خطاب كان فيه المجاهد والداعية.
الله.
والملك
هذه فعلا قصيدة كانت تصويرية، ضرب فيها أمثلة في غاية الروعة.
نعم، الحقيقة صور بين الواقع وبين الرسالة المطلوبة.
صحيح.
وأذكر أنني عندما زرت الأندلس ورأيت مشاهد الأندلس تذكرت القدس.
أيوة، وأطلال الأندلس.
نعم، تذكرت أن ملوك الطوائف كانوا من أسباب ضياع
الأندلس.
الأندلس كانوا يتخاصمون ويتقاتلون ويستعينون بالإصبان، يستعين بعضهم على بعض بالإصبان، ثم كانت النتيجة أن قضي عليهم جميعا. كانوا يقاتلون عن غرناطة في النهار وفي الليل يتخاصمون. ولذلك كانت صورة تدعونا لأن نتأمل التاريخ ونعرف دروسه. أذكر عندما زرت الحمراء وزرت قرطبة قلت أبيات من الشعر تمثل هذه المعاني أو تمثل شيء من لوعة القلب. أقرطبة الأمجاد ماذا أصابه وما زال من عهد التفرق باكيا، يوافيه سياح ويغشاه عابث، فأين المصلي كان يغشاه خاشيا، وأين ابن حزم وابن رشد وأمة أضاءوا على الدنيا شموسا هواديا، عصور مضت حتى على الأمر عابث طغى لم يجد إلا الجبان المرائي، وغابت عن المحراب جذوة منذر، وعاد هدى القرآن رسما وحاكيا، وعاد بناء الدين شكلا وزخرفا، وعاشوه ألفاظا وضلوا المعاني، فصاروا إلى الأهواء تحكم أمره، وعادوا لقيسي يكيد يمانيا، ولو نطقت أحجار بيت لأسمعت حجارته من كان في الشرق لاهيا، أيا جرحنا في القدس أشبه جرحها ولكن جرح القدس ما زال داريا.
يا لطيف يا الله، قوية هذه. الله يحفظكم دكتور. دكتور، ما هي المرحلة في حياتك التي صقلتك وكونت شخصيتك؟ هل هي مرحلة الطفولة أو الشباب أو الرجولة؟
من فضل الله تعالى أن المراحل في حياتي كانت متكاملة. فأنا نشأت في أسرة الشيخ عبد الحليم زيد الكيلاني مفتي السلط ومربيها ومدرسها وواعظها، وكان يعطينا التوجيه الذي يشوبه الرغبة للرهبة، يعني القناعة قبل الخوف، وكان قلب مليء بالحنان. لم أجد في حياتي إنسان يتمثل الرحمة بكل معانيها كما تمثلها والدي، كانت رحمته تفيض على كل من حوله.
ما شاء الله.
وكانت هذه الرحمة سبب في وحدة أهل الصلب، لأنه كان يغمر الجميع فيها، وكان يذكر دائما بصلة الأرحام، وكان يحذر من العجب ومن الكبر، وكان يصيغ الشخصية بهذه المعاني. ثم بفضل الله تعالى كان مجتمع رفاق لنا في ظل المدرسة وفي ظل الأسرة في المسجد، وهذه هذا الجو جعل لنا مجتمع الرفاق، لأن هناك عناصر أساسية في بناء الشخصية: أولا البيت، ثانيا المدرسة، ثالثا مجتمع الرفاق. والحمد لله تكاملت هذه جميعها. ثم لما انتقلنا إلى الجامعة كانت الجامعة أيضا مهيئة لنا لنستمر في هذا الطريق. ثم لما عملت في الإذاعة كان عملي في الإذاعة على غير توقع مني، أنا ما كنت أتأمل أن أكون عاملا في الإذاعة، لأن الإذاعة كانت حسب رأينا لمن يطلب الطرب أو يطلب الغناء أو لكن أعلن، وأنا كنت مدرس في ثانوية الصلب، أعلن عن مقابلة لمن يريد أن يعمل في الإذاعة في المجال الأدبي، وأنا أشعر أني عندي كفاءة أدبية. لما التقيت بالأستاذ عبد المنعم الرفاعي وكان هو رئيس التوجيه الوطني، فسألني سؤال، قال ما آخر كتاب قرأته؟ قلت له التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك. أعجب بالكتاب، وأنه هذا أنا كان عمري حوالي 22 سنة 23. قال ما أعجبك في هذا الكتاب؟ قلت له أعجبني في هذا الكتاب كيف وصف التصوف عندما يرتقي بمشاعر الإنسان في الحب إلى أن يتنزه ويتطهر. قال كيف؟ قلت في قصيدة جميل بثينة عندما يقول وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله، بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة وبالعام تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. فسر باختياري وهذا. فقال لي إذا نعينك مسؤولا عن برنامج يومي عنوانه من سير الأبطال، وأيضا بعدها قدمت برنامج يومي من هدي القرآن الكريم، وتعاوننا مع الإخوان في السعودية وفي غيرها، كنا نأتي برنامج نور على نور، ونعتبر أنفسنا بلد واحد يعني وامتداد واحد بفضل الله تعالى. الله
دكتور، كنت وزير الأوقاف أثناء أي حرب كانت؟
سنة 90-91 لما بدأت الحرب بين العراق وأمريكا.
ومن الذي قال أن هذا وزير أوقاف أو وزير دفاع؟
أنا كنت أحرض المؤمنين على القتال، وكانت الإذاعة اليهودية تسمع خطبي يوم الجمعة، وكانت تبث من خلال التلفزيون والإذاعة، كانوا يرسلوا صواريخ من بغداد، سموها صواريخ الحسين وصواريخ، وتضرب معاقل الظالمين في فلسطين. فأقول هذه كان يوم الإسراء، هذه ليلة الإسراء، وستسري إن شاء الله صواريخ الحسين من بغداد إلى تدك معاقل الظالمين في فلسطين. إذا الصواريخ فعلا في هذه الليلة تضرب، فقالوا هذا وزير أوقاف إذاعة اليهود، هذا وزير أوقاف أو وزير دفاع، وأخذوا يعيدوا الكلام. كانت الخطبة تذاع ثم يطلبون إعادتها، فكان المرحوم الملك حسين يعلق عليها ويقول حتى خطبة الجمعة صار ما يطلبه المستمعون.
لمن أو من هو الشاعر الذي لفت انتباه الدكتور إبراهيم وقرأت له بشكل كبير، يعني سواء كان من المعاصرين أو من القدماء حتى لو الجاهلين؟
الحقيقة لا شك أن أمير الشعراء أحمد شوقي هو أستاذ كل شاعر، حافظ إبراهيم من هذا. في عصرنا هذا تأثرت بالجواهري. الجواهري شاعر الحقيقة يعني غريب وعجيب، رغم أن لا نلتقي معه في فكره وفي اتجاهه، لكن من حيث القوة الشاعرية والمحافظة على العمود الشعري شاعر مجيد. أيضا من الشعراء الذين تأثرت بهم شعراء الأسرة، مثل أبناء عمي الشيخ رشيد في حسن زيد الكيلاني، فمن طفولتي في سيف الدين الكيلاني، أيضا كان وزيرا وشاعرا وخطيبا، وكان عنده إلقاء ما شاء الله في غاية الروعة. هذه تأثرت بها جميعا. في عندنا في الأردن شاعر معروف اسمه مصطفى وهب التل، وهذا كان شاعر الشعب، شاعر الجماهير. وأعجبني شعره السياسي عندما يصف الناس كيف ترضى بالظلم ويخاطبها لتعرف الطريق.
نعم.
فمن قصيدته التي أعجبتني يقول فيها: الناس من الناس عبدان القوي بهم ما بالمطية من مهماز مغوال، يزجون من سامهم خسفا وأرهقهم عسفا، تحيات إجلال وإكباد، ويكفرون بأيديهم لقاطعها حرصا على البغي إكليلين من غاه. يعني طبعا كان شاعر مسرف على نفسه في أمور كثيرة، لكن له قصائد تعبر عن هموم الناس وجراح الناس. مرة يبعث قصيدة إلى مدعي العام لأنه رفض أن يستقبل إنسان محسوب عليه يعني، فقال له: يا مدعي عام اللواء، وخير من فهم القضية ومناط آمال القضاة وحرز إنصاف الرعية. الهبر، هذا الهبر شيخ من شيوخ النور اللي بيسميهم الغجر أو كذا، وكان يظهر صديق له ومعروف أنه من أصدقاء. الهبر جاءك للسلام فكيف تمنعه التحية؟ لأن كسوته ممزقة وهيئته زرية. الهبر مثلي ثم مثلك، أردني التابعي. فأخذ ينظر إلى البعد السياسي، كيف بدأت السياسة تعمل وكذا. الحقيقة يعني هؤلاء الشعراء كان لهم أثر في نفوسنا من طفولتنا.
لكم دكتور بعض القصائد فيما يخص الحياة الزوجية، نريد أن نتحدث إياك عنها.
نعم.
بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله. أيها الأخوة والأخوات، لحظات نعود إن شاء الله بعد الاستكمال الحوار، كونوا معنا. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى. اذكركم بضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور ابراهيم بن زيد الكيلاني، نائب سابق وعميد كليه الشريعه ايضا سابق، وهو شاعر معروف. حياك الله دكتور مره.
حياك وبياك، اهلا ومرحبا.
الله يحييك دكتور. الجوانب السلبيه في الحياه الزوجيه ونحو ذلك كان لكم ايضا فيها. نعم. بعض الابيات من الشعر.
نعم. الحقيقه الحياه الزوجيه لابد أن يعتريها بعض الفتور وتعتريها بعض السلبيات، ويجب أن يتعاون الزوج والزوجة على تداركها حتى لا يشتد الأمر ولا يستفحل. أذكر أني كنت أستضيف الشيخ العلامة علي الطنطاوي، أديب البلاد الشامية في الأردن، في برنامج هدي الإسلام الذي كنت أقدمه من التلفزيون الأردني، وكان موضوع العلاقات الزوجية والأسرة، وكان يركز كثيرا من خلال عمله أكثر من ربع قرن، وكان عضو في محكمة النقض أو محكمة الاستئناف الشرعية في سوريا. كان يركز أن من أسباب الخلافات أن يتدخل الأهل بين الزوجين إذا وقع بينهما شيء، اترك الأمر لأن يصلح الزوجان
أنفسهما
بنفسهما حتى لا تصبح النصرة من هنا والنصرة من هنا. كان يقول: أنا كنت أغلق الباب على الزوجين في غرفة منفصلة وأترك الأهل خارجة فيتصالح.
نعم.
ولذلك كان يرى أن تقارب البيئة بين الزوجين من أسباب استمرار الحياة، وأن الزواج مفصل في حياة الإنسان، مرحلة جديدة تحتاج إلى التكامل، تحتاج إلى العون، تحتاج إلى التكافؤ. وأذكر في خلال هذه المرحلة أن حياتنا الزوجية قد تتعرض في كما يتعرض للناس، يعني لا يقول هذا عالم وشاعر وكذا، الحياة الزوجية حياة زوجية. فأذكر أن الأهل عاتبتني في يوم من الأيام على ما كان يحصل في الماضي، فأنا أردت أن أعالج الأمر بأبيات من الشعر. قلت: بعد عقدين من زواج سعيد وقفت فوق تلة من جليد، تبعث الذكريات من لفح كانون وتنسى دفء الربيع المديد، أي جرح ما زال يحفر كالأخدود في قلبك الحبيب الودود. أنت أخطأت، كم جرحت فؤادي بانفعال وجفوة وصدودي، دون داع أراك تسقط حينا ثم تعطي المدى لهذا الصدود. أنا أخطأت يا حبيبة روحي، كان هذا طيش الشباب الفريد باعتذاري، هل الأم الجرح وقلباه من ذلك الزمان البعيد، وادكار الأحزان جرح جديد، كيف نرضى بجرحنا من جديد. يا حبيبي وألف عذر وعذر يا حبيبي وباقة من قصيدي.
ما شاء الله. طيب، والذي لا يملك أن يقول أبيات شعر بماذا يعتذر؟
يحفظ هذه الأبيات. هذه تجارب إنسانية للجميع، لكن الفكرة فيها أن الاعتذار، الكلمة الطيبة، الهدية الطيبة، الإنسان لا يقسو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ويوصي بالنساء، استوصوا بهن خيرا، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ولذلك إكرام المرأة هو إكرام لأبنائها، إكرام للأسرة كلها، لأن هذه إذا شعرت بكرامتها أبناؤها شعروا بكرامتهم، وكانوا رجال ما كانوا عبيد. ولذلك الأبناء الذين ينشؤون في ظل أسرة متراحمة مترابطة متفاهمة ينشؤون سويين، أما إذا نشأ الطفل في ظل الخصومات والقلق والخروج من البيت والشجار كل يوم، هذا ينشأ جهاز العصبي تالف.
صحيح.
صحيح.
هو حتى أيضا كرمه لها هو كرم له هو نفسه.
نعم. يعني في بيته يكون في غاية الوداعة وفي غاية الكرم، وفي الحياة رجل. فأذكر قصة طريفة من الطرائف، أن رجل في الأردن من رجال الأردن المعروفين، وكان إداري قوي حازم، لكن في البيت كان في غاية الليونة، فله صديق جاء ينصح يوما ويقول له: أنت في الرجل لك مركزك الاجتماعي ولك كذا ولك كذا، داخل البيت تصبح في هذا اللين وفي هذا الضعف وفي هذا. قال لها: لا أنا ما لست هكذا، لست هكذا. قال: لا أنت هكذا. وإذا امرأة تسمع من الباب، وإذا به يقول يريد أن يثبت رجولته، قال: أنا بلعن أبوه. بدي يقول بلعن أبوها إذا بدأت تسئلي، تقول بلعن أبوه. فتحت الباب قالت له: بلعن أبو مين؟ قال له: أبو الضيف. باي يذكرونها نكتة واقع.
هي تحكي بعض الأحيان واقع، حتى يعني الشخص اللي يكون غالبا عصبي خارج المنزل فهو ينفس عما يأخذ داخل المنزل. دكتور، أنا أريد أن أعرف مشاعرك، وأنت كنت طوال 30 عام كل ليلة قدر لابد أن تكون في المسجد الأقصى.
نعم.
بعد 30 عام هذه من عمرك المديد بالطاعة إن شاء الله، توقفت عن ذلك، يعني تم المنع بعد ذلك، كيف تصف هذه المشاعر؟
الحقيقة أهل الأردن كلهم كانوا ليلة القدر سموها الجمعة اليتيمة، ويذهبون يوم الجمعة إلى المسجد الأقصى ويصلون صلاة الجمعة هناك، والأردن كلها تنتقل إلى فلسطين. وأذكر أنني وأيضا بعد الحج إذا حج يذهب ويزور القدس ويصلي في المسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكانوا يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى. أذكر أنني في إحدى زياراتي للمسجد الأقصى كان صديقي الشيخ أسعد بيوض التميمي رحمه الله تعالى، وكان من المدرسين في المسجد الأقصى ومن علماء فلسطين والخطباء المعروفين، فقال لي ونحن عند قبة الصخرة: صلي يا إبراهيم صلاة مودع. هذا قبل احتلال الأقصى بأشهر. قلت ماذا تقول وغضبت؟ قال أرى المؤامرات الدولية على القدس كما أراك. فذهبت الأيام وإذا الأقصى محتل. فأنا بذكر لأخي وكان أخي مدير مخابرات محمد رسول الكيلاني، قلت له والله الشيخ أسعد كأنه شاعر بهذه المؤامرة على القدس ويقول. فسأله قال له أنت بتقول لإبراهيم كذا، شو عرفك؟ قال له كيف ينصر الله قوما يرفعون لأجل الربيع ولأجل الحياة وتحيك ريوك معكم في المعركة وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم معكم في المعركة، كيف ينصرنا الله إذا لم نرفع شعار الله أكبر؟ قال له إذن أنا الأمة التي تريد أن تنتصر ببئة ألف صورة لتحية كريوكا توزعها على الجنود فتضرب وهي في طيرانها ليلة المعركة، فلا بد أن الأمة تمشي في الاتجاه الصحيح. أنا أتصور أن هذه الأحداث لا بد أن تعلم الأمة كيف ترجع إلى ربها، كيف تستقيم على هدايته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن هذه المصائب والهزائم أصابت المسلمين وكان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرفوا أن المعصية طريق الهزيمة وأن الطاعة والالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم وقيادته الكريمة هو طريق النصر. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقد عبرت عن هذا المعنى في أبيات من الشعر قلت فيها معاول إسرائيل في الحرم القدسي وأهل الحمى لاهون في حفلة العرس، نجدد أفراحا ونحيي لياليا على مأتم الأمجاد تنحر في القدس. وماذا على الأقصى يعرى ويستبى إذا كنت أكسى من حرير ومن ورسي، وماذا على الأنفاق تهدم أسه وقصري منيف يجتني طلعة الشمس، وماذا على صوت المؤذن معولا وتشدى له الألحان في حانة
الرجس.
أذكر أنني في وصف بشاعر يوم عرفة قلت كل المساجد في هذا اليوم عامرة إلا المسجد الأقصى، كل المآذن في هذا اليوم مدوية إلا مآذن الأقصى، كل المنائر في هذا اليوم منورة إلا مآذن الأقصى. المسجد أسير والإمام أسير والمؤذن أسير والمصلي أسير، فأين من يفك أسره؟
دكتور، ما هي الأمنيات التي تتمناها؟ يعني لو قلنا ثلاث أمنيات يتمناها الدكتور إبراهيم.
الحقيقة أتمنى أولا أن يهيئ الله لهذه الأمة طريقا للوحدة تحت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بمستبعد لأن هذه الأمة أصيبت في زمانها بنكبات وهزائم، وكان السبب في هزائمها أنها فقدت المرجعية، مرجعية العلماء التي ترجع إليها.
حكمة تتمثلها دكتور إبراهيم؟
الحكمة التي أتمثلها اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
من الشمعة التي أضاءت طريق الدكتور إبراهيم؟
الشمعة والدي رحمه الله، كان قدوة لي في تعليم القرآن وفي تحفيظي للقرآن وفي تمثل القيم والأخلاق الإسلامية، وكان والدي رحمه الله معي دائما في طريق الحياة. ولا أنسى أنه رجل دعوة كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان معه قلب رحيم يأخذ بيد العصاة لينتشلهم قبل أن يصدر الحكم بحرمانه.
الله المستعان. ثلاث باقات ورد تهديها لمن؟
ثلاث باقات ورد أهديها للأسرة المجاهدة في فلسطين وللطفلة التي فقدت أباها وأمها وأخواتها وتنادي كل زعماء العرب وتنادي كل أب وأم أين أنتم آبائي وأين أنتهن أمهاتي. والباقة الآخرة أنادي بها أهل العراق وأقول لهم إن الحرب الطائفية الحرب الأهلية التي يفجرها أعداؤكم تناديكم لتذكروا في هذا الشهر العظيم الرسول الكريم الذي حرم على المسلم دم المسلم، حرم على المسلم مال المسلم، حرم على المسلم عرض المسلم. وأقول لهم ما قاله الشاعر عز الدين التنوخي يوم زار العراق وقال: ليس قتل الحسين أعظم جرما وهو من اهتزت له الأجرام من تعاديكم الذي حرب الله ومن أن تقطع الأرحام. إن وحدتكم هي التي ترضي نبيكم، إن وحدتكم هي التي تغيظ عدوكم، إن وحدتكم هي التي ترضي ربكم، وإن الله سينصرنا إذا استمسكنا بدينه واعتصمنا بكتابه.
اللهم آمين. دكتور، في نهاية هذا اللقاء أنا سأكون ضيفك لأن أنا طبعا في الأردن ضيف عليكم، وأنت ستكون مذيع هذه الحلقة وستختم الحلقة. هذه كاميراتك وهؤلاء المشاهدين يشاهدونك، فاختم الحلقة كيفما تشاء.
أيها الإخوة والأخوات، ذكرني الأخ إسماعيل العمري بقول الشاعر: يا جارنا لو زرتنا، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا أنت الضيوف، أن الضيوف وأنت رب المنزل. فكرم أخلاقه أبى إلا أن أختم هذه الندوة، وأنا أختمها بالصلاة والسلام على النبي الكريم القدوة الحسنة الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولخص لنا حكمة الصوم ومعناه بقوله: والصوم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الصوم عبادة وفريضة وتربية وجهاد، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وصبر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. استكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فأن تسألوا الله الجنة وتعوذوا به من النار. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، وارزقنا اليقين والعافية، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وأعده علينا وقد توحدت أمتنا واجتمعت كلمتنا، ونصرنا الله على القوم الظالمين. وشكرا لقناة المجد، رفع الله مجدها وحفظ لها أهلها ورسالتها وكرامتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر.